أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في المانع الثبوتي لجريان الأصول العملية في جميع أطراف العلم الإجمالي، وذكرنا أن المستفاد من كلام المحقق العراقي في طول بحثه عن العلم الإجمالي تقريبا للمانع. تقدم التقريب الأول ومناقشة الشهيد الصادق له. التقريب الثاني الذي يستفاد من مجموعة كلمات وعبائر المحقق العراقي أنه لو قلنا بأن الأصول العملية الترخيصية تجري في أطراف العلم الإجمالي بأجمعها، يتناقض مع الارتكاز العقلائي، ولعل في بعض عبارته ارتكاز العقلي، بأن المولى بعد ثبوت التكليف الشرعي عنده هدفان مهمان: الأول تحريك العبد نحو الامتثال، والثاني تحصيل الغرض من التكليف. وما دام يعلم المكلف ولو إجمالا بثبوت التكليف فإنه يتناغض من حيث الباعثية ومن حيث الغرض، بل من حيث مبادئ جعل الحكم مع الترخيص الذي يأتي من وراء الأصول العملية. وهذا الارتكاز العقلي والعقلائي يمنع من جعل الأصول العملية في جميع أطراف العلم الإجمالي. أشكل الشهيد الصادق رحمة الله عليه على هذا البيان الدقيق والمستخرج من كلمات المحقق العراقي بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول: إن الدعوية والغرضية من غايات التكليف، ولا ينكرها أو ولا ينكرهما أحد. أن المولى العزيز عندما يأمر بالصلاة له غايتان: الأولى تحريك العبد نحو العبادة، والثانية تحصيل الغرض من العبادة، وهو مثلا قربان كل تقي. ولكن ما هو الدليل على أن هذين الهدفين مطلوبان عند العلم الإجمالي بالتكليف؟ قد يقال إن هذين الهدفين يطلبهما المولى العزيز عند العلم التفصيلي بالحكم الشرعي، فإذا كان هذا الاحتمال موجودا لا يمكن القول بأن العقل أو العقلاء ارتكازا يتصورون التناقض بين الترخيص وبين العلم الإجمالي. هذا الإشكال من الشهيد الصدر في الدورة السابقة من بحثنا في الأصول، عليكم السلام ورحمة الله، لم نعلق عليه، يعني وافقنا، ولكن يبدو أنه موضع التأمل. فإنه ثبوتا ما ذكره محتمل، ولكن إثباتا من حيث سيرة العقلاء بعيد الاحتمال جدا، لأن الارتكازات العقلائية هي منشأ السير العقلائية، فإن العقلاء يرون التناقض بحسب سيرتهم وارتكازهم بين التكليف المعلوم إجمالا والترخيص في جميع أطرافه، لأن الترخيص في جميع أطرافه يتنافى مع مبادئ الحكم، مع دعوية المعلوم إجمالا، ومع الغرض المطلوب من امتثاله، فلا فرق بين المعلوم إجمالا والمعلوم تفصيلا. الإشكال الثاني الذي أورده الشهيد الصدر على كلام المحقق العراقي أن التناقض بين الدعوية والغرضية وملاك الحكم الذي يعبر عنه بمبادئ الحكم، وبين الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي لا ريب فيه، كما قال المحقق العراقي. ولكن بعد الشك في الحكم الواقعي ينفتح مجال جعل الحكم الظاهري بملاك التزاحم الحفظي، وهذا الملاك قد يخالف فيه الشارع العقلاء. العقلاء بحسب ارتكازهم في مقام الشك، خصوصا في أطراف العلم الإجمالي، يرجحون الملاك الإلزامي على الملاك الترخيصي. ولذلك العقل والعقلاء لا يسوغون الاقتحام في جميع أطراف العلم الإجمالي، لأنه ينتهي إلى المخالفة القطعية. ولكن الشارع المقدس حسب قاعدة التزاحم الحفظي قد يرى في بعض الأحكام أو في جميع الأحكام المعلومة إجمالا ملاك الترخيص مرجح على ملاك الإلزام. ومن هنا يسوغ له أن يجري الأصول العملية الترخيصية في جميع أطراف العلم الإجمالي. إذن التناقض بين التكليف المعلوم في ثلاثة مراحل: الأولى مبادئ الحكم، الثانية داعوية الحكم، الثالثة الغرض المترتب على الامتثال. مع الترخيص عند العقلاء مسلم، ولكن عند الشارع قد لا يكون مسلما، لأن الشارع قد يرجح ملاك الترخيص على ملاك الإلزام بحسب قاعدة التزاحم الحفظي. هذا الإشكال الثاني دفعناه في الدورة الأولى من بحثنا في الأصول، ونؤكد عليه في هذه الدورة أيضا، أن هذا الإشكال ليس واردا على المحقق العراقي، فإن الشهيد الصادر رحمة الله عليه يعترف في هذا الإشكال بصراحة إن التناقض بين التكليف المعلوم إجمالا وبين الترخيص بحسب ارتكاز العقلاء موجود، لذلك لا يجوزون المخالفة القطعية والترخيص في جميع الأطراف. وهذا الارتكاز يسري إلى الخطابات الشرعية، لأن الخطابات الشرعية توجهت إلى المكلفين بما هم عقلاء ويملكون المرتكزات العقلائية، فهم يفسرون الخطاب حسب ارتكازاته، وإنما الخلاف بين الشارع وبين العقلاء في تطبيق هذه القاعدة. يمكن الشارع في مقام يرى الملاك المرجح هو الترخيص، والعقلاء لا يرونه هو الترخيص، والعقلاء يرون الملاك المرجح هو الترخيص ولكن الشارع لا يراه وإنما يرى الإلزام. أذكر مثالا واضح في فقهنا يدل على اختلاف موقف العقلاء من موقف الشارع في الصغرى لا في الكبرى، مع أن إشكال السيد الشهيد على المحقق العراقي يظهر أنه في الكبرى لا في الصغرى، لا في التطبيق. مثلا العقلاء في أموال المجهول المالك يرون الترخيص أرجح من الإلزام، فإذا وجدوا مالا كنزا لا يوجد عليه أي علامة من علامات الملكية يسوغون لها أنفسهم التصرف فيه. ولذلك الآن البنوك العالمية كثير من الأموال التي تودع لها في أرباحها في زياداتها تكون مجهولة المالك، يرونها أنها ملك للدولة ويتصرفون في الأموال بما يشاءون، ولكن موقف الشارع ليس كذلك. الشارع جاء وحكم على هذا المال أولا بحكم اللقطة، إذا وجد المالك ذاكم حتى لو تصرف فيه فإنه ضامن، إذا خرج عن حكم اللقطة جعله مجهول المالك لا يجوز له التصرف إلا بإذن الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي أي مرحلة الأخيرة، والحاكم الشرعي لا يجوز له التصرف إلا بما يراه مصلحة للدين. إذن موقف الشارع هو الإلزام، موقف العقلاء هو الترخيص. لذلك في مقام ملاك التزاحم الحفظي حسب تعبير السيد الشهيد، الاختلاف بين الشرع وبين العقل والعقلاء في تشخيص المصداق، باعتبار أن العاقل لا يدرك ملاكات الأحكام الشرعية سعة وضيقا، لذلك العاقل يمشي على حسب الارتكاز العقلائي أنه دائما الملاك الإلزامي مقدم على الملاك الترخيصي، ولكن الشرع يأتي وحسب مصلحة التسهيل، حسب قانون الامتنان على الأمة يرفع الإلزام في بعض المواضع، وأحيانا العكس، العقل والعقلاء يرون في ملاك التزاحم الحفظي الترخيص أولى، مثل تصرفهم في أموال البنوك المجهولة. ولكن الشارع يرى ملاك الإلزام أولى، لذلك لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتصرف في مجهول المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي. إذن الاختلاف بينهما في الصغرى لا في الكبرى. فالإشكال الثاني للشهيد الصادر ليس في محله. الإشكال الثالث أنه التناقض بين التكليف المعلوم إجمالا ملاكا وداعوية وغرضا مع الترخيص تام كما قال المحقق العراقي، لأن هذا مرتكز في ذهن العقلاء ولا ينكر، إلا أنه هذا التناقض مبني على مقدمة وهي إن التكليف الشرعي بحسب صيغة العلم الإجمالي منجز، وتنجيز التكليف بالعلم الإجمالي ذكرنا سابقا معلق على عدم الترخيص من الشارع. وإذا كان الشارع هو المرخص حسب أدلة الأصول العملية الترخيصية، إذن ينتفي التناقض بانتفاء الموضوع. نكتة أشرنا إليها في البحث السابق كانت مصرحة في كلام الشهيد الصدر، أنه لماذا نقول بالتعليق مع أن ظاهر المسألة إذا علم إجمالا بوجوب صلاة الظهر والجمعة مقتضى العلم الإجمالي تنجيزهما وإتيانهما، لماذا نقول تنجيز العلم الإجمالي معلق على عدم الترخيص؟ النكتة ما ذكرها السيد الشهيد في البحث السابق أن هذا التنجيز يأتي من وراء أداء حق المولوية، والمولى له أن يتنازل عن هذا الحق ولا يطالب المكلف بالتكليف أداء لحق المولوية، يجب الامتثال ولو على نحو الجمع بين الأطراف. إذا تنازل المولى وقال لا يجب الامتثال ويجوز لك اختيار إحدى الصلاتين مخيرا بين الظهر والجمعة وأنا لا أكلفك أكثر من ذلك ما دام فحصت ولم تجد دليلا على تعيين إحدى الصلاتين. إذن هذا الإشكال الثالث متينون، إن التناقض المدعى في كلمات المحقق العراقي مبني على أنه لا يرد ترخيص من المولى، وفرض كلامنا أنه ورد ترخيص، إذن لا يوجد مانع ثبوتي على حد تعبير المحقق العراقي. تحصل من جميع ما تقدم أن المانع الثبوتي فسر في كلمات الأصوليين بثلاث تفسيرات، الأول للمحقق الخراساني، والثاني للمحقق النائيني، والثالث بالتقريبين للمحقق العراقي. وكل هذه التقارير الثلاثة موضع الإشكال، لأن تنجيز العلم الإجمالي، هذه النقطة الأساسية في المناقشة، تنجيز العلم الإجمالي ليس مطلق، وإنما معلق على عدم الترخيص من المولى، وعليه ثبوتا لا يوجد مانع من الترخيص. أما الكلام في مقام الإثبات، وهل يوجد مانع إثباتي عن شمول أدلة الأصول العملية الترخيصية لأطراف العلم الإجمالي أم لا؟ حسب الخطابات الشرعية، إن إطلاق أدلة الطهارة مثلا، أدلة أصالة الطهارة، إطلاق أدلة الاستصحاب، إطلاق أدلة البراءة الشرعية وحتى البراءة العقلية، شامل لأطراف العلم الإجمالي، لأن كل طرف بوحده لو وضع الإصبع عليه فإنه مشكوك الحكم، فيكون متعلق الأصل العملي. ولكن الشهيد الصادر رحمة الله عليه ذكر وجهين لبيان المانع الإثباتي، لأنه ناقش الأعلام الثلاثة ولم يؤمن بالمانع الثبوتي، ولكنه اختار المانع الإثباتي. الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما بصيغة المانع الإثباتي، أنه في مقام الإثبات مقتضى تنجيز العلم الإجمالي أنه لا يجوز أو لا تجوز مخالفته القطعية، لأن العاقل يرى جميع الشرائط لجعل التكليف المعلوم بالإجمال متوفرة، من مبادئ الحكم، من داعوية الخطاب، ومن غرض الذي لأجله جعل الحكم الشرعي، لأن الغرض مثلا إتيان فريضة عند زوال يوم الجمعة، وهذا يمكن تحصيله بإتيان الصلاتين الظهر والجمعة ولا محذور فيه. إذن جميع شرائط لجعل الحكم المجعول وامتثاله موجودة، غاية الأمر المكلف يقع في كلفة زائدة، ينبغي له الاحتياط، فيجمع بين الظهر وبين الجمعة. إذا كان للمولى ترخيص في ذلك، وأن هذا الترخيص يسري إلى جميع الأطراف بحيث يجوز له ترك الصلاتين معا أو ترك الصلاتين تدريجا، يعني في الأسبوع الأول يصلي الظهر، في الأسبوع الثاني يصلي الجمعة وهكذا، فإن هذا الترخيص ليناقض ذلك التكليف المعلوم إجمالا حسب الارتكاز العقلائي، لأنه المعلوم إجمالا لا ينقصه شيء في مقام الامتثال. غاية الأمر أن المكلف بدل أن يصلي صلاة واحدة ينبغي أن يصلي صلاتين، فالارتكاز العقلائي يأبى أن المولى يرخص في تكليف جامع لجميع شرائط الجعل والامتثال، ولذلك إطلاق أدلة الأصول العملية ما يشمل جميع أطراف العلم الإجمالي. بعبارة أخرى، إن المرتكز كما صرح المحقق العراقي، أي عبارة الشهيد الصدر، يعني هو يشير إلى كلام العراقي مرة أخرى، أن هناك تناقض بين المعلوم إجمالا وبين الترخيص. ذكرنا من التناقض في ثلاثة مراتب: المبادئ الحكم، دعوية الحكم، الغرض المترتب على الحكم. هذا التناقض في مقام الإثبات يمنع من شمول إطلاق أدلة الأصول العملية لجميع أطراف العلم الإجمالي، لأن العقلاء لا يقبلون من الشارع هذا الموقف، أنه وصل تكليف إلى المكلف وكان جامعا لشرائط الجعل والامتثال، ولكن من جهة أخرى يرخص في مخالفته. إذن بالصياغة فنية دقيقة نذكر عبارة الشهيد الصدر: إن هذا الارتكاز بمنزلة القرينة اللبية مانع من إطلاق أدلة الأصول العملية. لذلك لا ينعقد لها إطلاق. مثلا شخص في داخل الحوزة في أجواء الطلبة يقول أكرم العلماء، قرينة لبية موجودة أن المراد من العلماء يعني الفقهاء، إذن لا ينعقد لكلامه إطلاقا. هذا الارتكاز وهذا التناقض بين تكليف المعلوم إجمالا وبين الترخيص بمنزلة القرينة اللبية لإطلاق أدلة الأصول العملية، تمنع من شمولها لأطراف العلم الإجمالي. إذن هذا المانع الإثباتي. الإشكال الذي يرد على الشهيد الصدر باختصار، لأنه ضاق الوقت، عندنا مناقشة مفصلة ولكن نشير إليها باختصار فعلا، أنه إذا كان هذا التناقض كما اعترف به وصرح به المحقق العراقي يمنع من الإطلاق، لماذا لا يمنع في مقام الثبوت؟ لا فرق بينهما. إذن هذا هو المانع الثبوتي الذي ذكره المحقق العراقي. إذا اعترفنا بهذا المانع الإثباتي وجعلنا هذا الارتكاز العقلائي في التناقض بين الترخيص وبين التكليف المعلوم إجمالا بمنزلة القرينة اللبية لإطلاق أدلة الأصول العملية، بحيث تم يمنع من إطلاق في أدلة الأصول العملية. إذا رجعنا مرحلة إلى قبل فإنه في مقام الثبوت يكون مانعا ثبوتيا، لأن هذا التناقض ما يصير في مقام الثبوت، ما موجود في مقام الإثبات. موجود مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت. إذن يوجد نوع من الإغماض في تقريرات الشهيد الصادق رحمة الله عليه، فهو متأثر بكلام المحقق العراقي وفي نفس الوقت يناقش المحقق العراقي. حصيلة المناقشة أن التناقض إذا سلمتم به في مقام الإثبات وأصبح بمنزلة القرينة اللبية لعدم شمول أدلة الأصول العملية أطراف العلم الإجمالي، لماذا لا يكون هذا التناقض مانعا ثبوتيا في مقام الجعل؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.